هنا جاكرتا. الساعة الآن 23 بتوقيت إندونيسيا الغربية، أي الساعة 6 حسب توقيت غرينويتش.
هنا القسم العربي بإذاعة صوت إندونيسيا، الإذاعة الخارجية لراديو الجمهورية الإندونيسية.
RRI World Service صوت إندونيسيا يقدم الأخبار والمعلومات الهادفة وترفيهية من إندونيسيا.
يمكنكم الاستماع إلى بث برامج القسم العربي عبر الموجات القصيرة بموجات طولها 3325 كيلوهرتز.
كما يمكنكم أيضا متابعة البث من خلال موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت، وهو www.voinews.id/arabic.
RRI World Service صوت إندونيسيا، إعلام ربط ترامة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم. هذا قد سمعتم تيسر من آي ذكر الحكيم. هنا جاكرتا صوت إندونيسيا. مستمعين الأعزاء كيف حالكم أيها الإخوة؟ إن شاء الله في الصحة والعافية. أنا ناني كرمدي ساسترا ومسرفة الفنية هي أرناليس سوف نرافقكم في هذا اليوم. وطبعا اليوم الجمعة المباركة الثاني من شهر تشرين الثاني نوفمبر 2018. حسنا نستمر برامجنا إلى برامج الإذاعة لقسم العربي لهذا اليوم التي تشمل على البداية الإبتداء ثم قراءة القرآن وبعد ذلك نشرة الأخبار ونقدم أيضا إليكم برنامج التعليق وبعده اليوم في التاريخ. أعزائي المستمعين نستمر برامجنا إلى إندونيسيا لي وبعده موجز الأخبار وبعد ذلك الإذاعة الإندونيسي قبل منوات الأغاني سوف نقدم أولا منوات الألوان وبعده منوات الأغاني وفي نهاية الاختتام. هذا قد سمعتم برامج الإذاعة أهلي قسم العربي لهذا اليوم يوم الجمعة الثاني من شهر نوفمبر 2018. مستمعينا الكرام إليكم الآن نشرة الأخبار مع ناني كارمدي ساسترا.
RRI World Service South Indonesia يقدم نشرة الأنباء.
أعزائي المستمعين إليكم الآن نشرة الأخبار. تم تسويق منتجات المأكولات البحرية الإندونيسية من قبل سوق دبي. تم تسويق المنتجات البحرية الممتازة والبحرية من خلال فعاليات معرض المأكولات البحرية في الشرق الأوسط 2018 في دبي بالإمارات العربية المتحدة. من جانبه قال مدير شركة PT بلوستار أنوغراه أري برابو في دبي مساء الأربعاء إن لحم السلطعون والروبيان وتونة المعدة للاستهلاك بتجزئة والمطاعم كان من منتجات المأكولات البحرية الممتازة التي تم الإقبال عليها بشكل جيد بالمعرض في دبي. كما ذكرت أندرا يعد معرض إكسبو الشرق الأوسط 2018 أكبر معرض دولي للمأكولات البحرية في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. علاوه على ذلك تعد دبي مركزا للتجارة والأعمال في الشرق الأوسط. صادرات جمعية إنتاج زيت النخيل تهدف للوصول بالإنتاج إلى 7% في 2018. تعمل جمعية الأعمال التجارية لزيت النخيل الإندونيسية غابكي على زيادة حجم الصادرات من زيت النخيل الخام أو CPO بنسبة تزيد عن 7% بنهاية عام 2018. هذا ما صرح به رئيس الجمعية جوكو سوبريونو في افتتاح المؤتمر الدولي الرابي عشر للنفط في إندونيسيا لعام 2019 في نوسا دوا بالي يوم الخميس كما نقلت أندرا. فقد قال سعادته إن صادرات زيت النخيل الخام ومنتجاته المشتقة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر نمت بأربعة في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. يقدر جوكو سوبريونو أنه في الأشهر 3 القادمة انطلاقا من سبتمبر فإنه صادرات زيت النخيل الخام ومشتقاته ستنمو بأكثر من 7%. هذا التفاؤل بنمو الصادرات ليس بلا سبب. فقد أوضح سعادته إنه إلى جانب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أثر ذلك على انخفاض واردات زيت الفول الصويا الصيني من الولايات المتحدة. مع ذلك فإن الوضع هو فرصة لزيت النخيل الخام لملء النقص في الزيت النباتي في السوق الصينية. رئيس جمهورية إندونيسيا يجب أن تكون التكنولوجيا مصحوبة بمعايير أخلاقية عالية. قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إن التغييرات السريعة في استخدام تكنولوجيا المعلومات اليوم يجب أن تكون مصحوبة بمعايير أخلاقية عالية بشكل متزايد. قد أفادت أنترا نقلا عن الرئيس في افتتاح معرض إندونيسيا إكسبو 2018 في سربونج جنوب تنغرانغ بنتن يوم الخميس الواحد من شهر نوفمبر إن ظهور وسائل الإعلام غير الاحترافية جعل كل مواطن يصبح صحفيا لأن هناك أحداث ومعلومات معروضة على وسائل التواصل الاجتماعي تنقل على الفور. وفقا للرئيس فإن اللوائح والأنظمة الحكومية ليست كافية لحل المشكلة لأنه لا يمكن أن تكون كلها مسيجة من قبل الأنظمة واللوائح. كما شدد الرئيس كويدودو على أن ما نحتاجه الآن هو معيار أخلاقي أعلى إلى جانب استخدام التكنولوجيا. كما يجب مواجهة التكنولوجيا التي يتم إساءة استخدامها من خلال تقنيات أخرى تسترشد بالمعايير الأخلاقية العالية. أضاف رئيس الدولة أيضا أن المؤسسات والمؤسسات التي يمكن أن تواجهها عليها أن تكون ذات صلة في مواجهة تحديات تكنولوجيا المعلومات هي حاليا مؤسسة البحث. هذه الأنباء نشرتها من صوت إندونيسيا بجاكرتا. تستهدف شركة مصايد الأسماك العامة الوصول إلى 101 مليون دولار أمريكي من التصدير. أقامت شركة المصايد الإندونيسية العامة معرض إندونيسيا للتجارة في عام 2018 الذي عقد في بومي سربونغ دامي تنغرانغ بنتن الذي عقد في 24 إلى 28 أكتوبر. الشركة الإندونيسية لصيد الأسماك عرضت منتجاتها السمكية المتميزة. قال سكرتير الشركة Agung Pamuju في بيان صحفي صدره في جاكرتا يوم الخميس الواحد من شهر نوفمبر إن شركة الإندونيسية لمصايد الأسماك استهدفت من المعرض المشترين الأجانب من آسيا وأوروبا وأمريكا لتوسيع سوق التصدير المنتجات السمكية. وخلال المعرض تمكنت الشركة الإندونيسية العامة من توقيع عقود تصدير بقيمة 101 مليون دولار أمريكي في السنة الحالية. تنقسم التزامات التصدير في معرض Trade Expo إندونيسيا إلى عدة بلدان مقصودة مثل الجزائر وصربيا وفيتنام وإيطاليا والصين والكويت والمملكة العربية السعودية. أنا بقى الأخير، إندونيسيا وألمانيا تعززان تعاون الصناعة 4.0. استقبل الرئيس جوكو ويدودو وزير الاقتصاد والطاقة لجمهورية ألمانية الاتحادية بيتر التمير في قصر مرديكا بجاكرتا يوم الخميس الواحد من شهر نوفمبر. وفي هذه المناسبة رافق رئيس مجلس التنسيق الاستثمار توماس ليمبونغ وزير الطاقة والموارد المعدنية إغناتيوس جونان. وبعد الاجتماع أوضح توماس ليمبونغ أن الرئيس كوي ووزير التمير ناقشا الثورة الصناعية 4.0. ألمانيا قوية للغاية في مجال الإنترنت الصناعي أو الأعمال التجارية من الشركات إلى نظيرها ولكن لا تزال ضعيفة في الأعمال التجارية اتجاه المستهلكين. بينما نحن أقوياء في مجال الأعمال التجارية اتجاه المستهلكين مثل توكوبيديا وبوكالابك وترافالوكا. أنه كل أعمالها موجهة للمستهلك. هذا مثال حيث تكمل نقاط القوة لدينا بعضها البعض. من المثير للاهتمام أن الوزير أوضح 4 نفاذ أهمها كانت نقطة التكنولوجيا الصناعية أو الذكاء الاصطناعي وتقنيات الآلية وفقا لرأيه كان هذا أقوى تشكيل منذ اكتشاف المحرك البخاري قبل 200 عام. في المستقبل في المجال الصناعي سوف يكون ذكاء الآله هو نفس تأثير الكهرباء. قال رئيس هيئة التنسيق الاستثمار BKPM توماس ليمبونغ أن رئيس جوكووي والوزير ألتمير ناقشا أيضا التعليم المهني. قد ناقش ذلك بجدية من قبل إندونيسيا وألمانيا خلال زيارة جوكووي لألمانيا قبل 3 سنوات. فالتعليم المهني في هذه الحالة هو التدريب المهني المهارات العملية للأمال لإتقان الهندسة الميكانيكية الآلات مثل الآلات الصناعية محرك السيارات فيما يتعلق الصناعة 4.0 أو الثورة الصناعية 4. ناقش هؤلاء الروبوتات والإتماتة. مستمعينا الأعزاء إلى هنا ينتهي لقاؤنا معكم في برنامج نشرة الأخبار ونشكركم على متابعتكم وفي أمان الله.
كومنتار تعليقات يعرض رأي محللي RRI World Service South Indonesia على الأحداث الآنية التي تقع في الداخل والخارج.
تعليق الإذاعة على الأنباء من القسم العربي بإذاعة صوت إندونيسيا تحت عنوان مشكلة المهاجرين لدى دونالد ترامب. يشعر رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بعدم الاتجاه تجاه قضية المهاجرين الذين يتجهون مشيا باتجاه الولايات المتحدة من منطقة أمريكا الوسطى، على الرغم من أن هناك القليل من التقدير لخطوات المكسيك لمنع تدفق المهاجرين الوافدين إلى الولايات المتحدة. فلا يزال ترامب يحشد قواته بالمنطقة الحدودية الجنوبية، وقد أمر بإرسال ما لا يقل عن 5000 جندي مجهز بالذخيرة الحية لمراقبة الحدود. هذا يعني أن ترامب لا يعطي فرصة للمهاجرين الذين يحاولون دخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. علاوة على ذلك، قبل الانتخابات النصفية في أمريكا لا يريد ترامب أن يفقد الزخم من أجل منع الديمقراطيين من الحصول على الكثير من المقاعد في البرلمان، وهذا ما يجعل ترامب يختار موضوع مسألة دخول المهاجرين إلى أمريكا كموضوع رئيسي في انتخابات التغيير النصفي للبرلمان. ما يفعله دونالد ترامب ليس هو نفس النهج الذي نهج في السياسات السابقة. فبالنسبة للمهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة، سيقوم ترامب ببناء مدينة من الخيام لإيوائهم، وسيقيم المهاجرون في هذه الخيام لمدة 3 سنوات حتى يتم قبول طلب اللجوء. أما الأطفال الذين يولدون خلال تلك الفترة فلن يحصلوا تلقائيا على الجنسية الأمريكية. يأمل ترامب بهذه السياسة أن يمنع تدفق المزيد من المهاجرين الذين يرغبون في دخول الولايات المتحدة. ففي السياسات السابقة تم الإفراج عن المهاجرين عند تقديم طلب اللجوء، وعندما يصدر حكم بإعادتهم لبلدانهم يختفي المهاجرون من قاعة المحكمة. لذا لم يعد ترامب يطبق هذه السياسة. ما يفعله ترامب سيصبح بالفعل أولوية الحكومة التي يجب تنفيذها. وفي هذه الحالة عدم فتح الباب لدخول المهاجرين إلى الأراضي الأمريكية، فسياسته التي لم توفر لجوء بشكل مباشر كانت هدفها الرئيسي هو منع دخول المهاجرين من قبل الرئيس ترامب. لكن ما ينتظره الكثير من الناس هو موقف الرئيس ترامب الثابت بشأن هذه القضية، حيث لا يضيع مصير المهاجرين الذي دخلوا الولايات المتحدة من قبل وطلبوا اللجوء بها. إلى هنا ينتهي تعليق الإذاعة على أنباء، قدمه لكم إدريس أبو دينا.
اليوم في التاريخ
يقدم أهم الأحداث اليومية التي سجلها التاريخ في الماضي وبقيت راسخة.
هنا جاكرتا صوت إندونيسيا. إليكم الآن برنامج اليوم في التاريخ. وحسن أبدأ بأحداث نائب رئيس جمهورية إندونيسيا محمد حتى بإصدار إعلان في 3 نوفمبر 1945 وشجع إعلان على تشكيل الأحزاب السياسية كجزء من الديمقراطية. ومع ذلك الإعلان أعربت حكومته عن عملها في أيتما تشكيل أحزاب سياسية قبل إجراء انتخابات هيئة تمثيل الشعبية في يناير 1946. كما أن هذا البيان الصادر في 3 نوفمبر شرع أيضا الأحزاب السياسية التي تم تشكيلها منزل إسرين الهولندي والياباني واستمر في تشجيع الولادة من الأحزاب السياسية الجديدة. دفع الحكومة إلى تشكيل الأحزاب السياسية وجعلت 3 نوفمبر علامة فارقة في بداية ديمقراطية. ومع ذلك فإن الجهود الرومية إلى إقامة إندونيسيا ديمقراطية من خلال تنفيذ المخطط له لانتخابات في عام 1946 لا يمكن أن تتحقق، وذلك لأن الشعب الإندونيسي لا يزال يركز على الكفاءة للدفاع عن الاستقلال بسبب أصول القوى العسكرية المتحالفة. ننتهي مع حدث نفقو سالانغ نيران في أفغانستان مما أسفر عن مقتل أكثر من 2000 شخص. وقع الحريق في نفق سالانغ في 3 نوفمبر 1982 أثناء الاحتلال السوفيتي لأفغانستان. من المرجع أيكون هذا الحدث هو أخطر حدث مروري في العالم بالإضافة إلى أحد أكثر الحرائق فتاكا في العصر الحديث. تم بناء نفق سالانغ الذي تم بناؤه في ممر سالانغ من قبل مهندس اتحاد سوفيتي، وأصبح ممر المرور الرئيسي في جبل هندوكوس التي تفصل بين شمال وجنوب أفغانستان. اشتملت النار التي أودت بحياة 1000 شخص على قافلة من القوات السوفيتي متجهة إلى جنوب أفغانستان عبر النفق. وفقا للنسخة السوفيتية وقع حدث عندما اصطدمت قافلة عسكرية في نفق سالانغ وتسببت في اختناقات مرورية. لم تكن هناك حرائق أو انفجارات، ولكن تم الإبلاغ عن المقتل 34 جنديا سوفيتيا وواحد 112 أفغانيا بأول أكسيد الكربون. هذا برنامج اليوم في التاريخ من صوت إندونيسيا بجاكرتا. هذا وسلام.
Indonesia في مجال الاقتصاد والسياسة الخارجية وبنجسلة وأنشطة الرياضية وبيئة أرضها في إندونيسيا لي.
هنا جاكرتا صوت إندونيسيا. مستمعينا الكرام، نلتقي بكم مرة أخرى في برنامج إندونيسيا لي من صوت إندونيسيا في جاكرتا. في هذا اليوم بالموضوع اتفاقات إندونيسيا ونرويج على زيادة التعاون. مستمعين، وافقت إندونيسيا ونرويج على زيادة التعاون الثنائي بما في ذلك في مجال التجارة والاستثمار. تم التوصل إلى اتفاق في الاجتماع الرابع للجنة التعاون الثنائي المشترك بين إندونيسيا ونرويج الذي أقيد أيضا في إطار سلسلة حوار حقوق الإنساني بين إندونيسيا ونوروي في يوم الأحد 28 أكتوبر في نوسا دوا بالي وحضر اجتماع وزراء خارجية بلادين وقالت وزير خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي أن القضايا البيئية في بلدين على وجه التحديد ناقشت التعاون في مجال الهروجة والتقاه المتجددة التي كانت مدعومة أنساك بخطة تنسيم منتدى الأعمال والتقاه بين إندونيسيا ونرويج في عام 2019. ريتنو مارسودي عند تقديم البيان الصحفي في يوم الأحد قالت إن الاجتماع ناقش أيضا القضايا البيئية والتقاه المتجددة وشؤون بحرية ومصايد الأسماك. بالنسبة للمشاكل البيئية ذكرت ريتنو مارسودي برنامج الشراكة للحد من الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابة وتدهور الغابة أي ريد بلس الذي أجرته كل من إندونيسيا ونرويج. يعتبر هذا البرنامج قد أصبح نموذجا في التعامل مع إزالة الغابة التي تساهم في الحد من تغير المناخ. وأضافت ريتنو مارسودي المتعلقة بالحرب على صياد غير المشروع وتطوير التعاون الاقتصادي البحري المستدام كما ناقش في الاجتماع الذي استغرق ساعة واحدة وتشكيل أيضا مصائد أسماك بحرية والمجالة للحمى في هذه المناقشة على وجه الخصوص في مكافحة صياد غير قانوني دون إبلاغ ودون تنظيم صياد غير قانوني وتطوير اقتصاد بحري المستدام. ووفقا لريتنو فقد تبع التعاون أيضا توقيع خطاب نوايا ILOL بالتعاون في شؤون بحرية ومصائد الأسماك والذي تم تنفيذه على هامش انعقاد مؤتمرنا المحيط OOC في 28 حتى 30 أكتوبر 2018. من ناحية أخرى قالت وزير خارجية النرويج إن إريكسون سوريدي إن البلدين ملتزمان بالتعاون عن قريب لا سيما فيما يتعلق بقضايا حقوق إنساني وإزالة الغابة وشؤون بحرية وأراب أيضا أن سروره بتحقيق العديد من التطوير في الحوار بين لجنة التعاون الثنائي المشترك وكذلك الحوار بشأن حقوق إنساني. وفقا لسوريدي كانت نرويج أيضا مصدر إلهام وتعلم من إندونيسيا كمضيف OOC. وعلاوة على ذلك ستستضيف نرويج OOC في عام 2019. وقد أكد الاجتماع الرابع للجنة المشتركة للتعاون الثنائي بين إندونيسيا ونرويج بالإضافة إلى الاجتماع الثالث عشر لحوار حقوق إنسان بين إندونيسيا ونرويج يوم الأحد 28 أكتوبر 2018 في نوسا دوا بالي. مستمعين الكرام هذا إندونيسيا لي.
تعريف بثراء الفن والثقافة والسياحة في إندونيسيا يتم من عبر برنامج الافتتان الإندونيسي.
أيها المستمعون الكرام، حيثما كنتم ألتقي بكم أنا حكمت يارفعي في برنامج الافتتان الإندونيسي. وفي هذه الحلقة أود أن أدعوكم للجولة السياحية في جزر كانغيان بجوال الشرقية، فابقوا معي ضمن هذا البرنامج في الاستماع إلى هذا البرنامج القسم العربي بصوت إندونيسيا من خلال الموجات القصيرة أو من خلال الاستماع عبر موقع الإذاعة بشبكة إنترنت وهو www.voinews.id. أعزائي المستمعين، تقع جزر كانغيان في شرقي جزيرة مادورا بجاوة شرقية وفي شمال جزيرة بالي. بالرغم من أن جزيرة كانغيان تابعة إداريا إلى بلدية سمنب في جزيرة مادورا، ولكنها فريدة ومختلفة عن جزر مادورا وبالي. وقد أكد المجتمع المحلي من كانغيان أنهم مختلفون ولغتهم تختلف عن لغة مادورا وبالي، ولهجتهم مثل لهجة أهل سندا وباتاك. وبالإضافة إلى السواحل الجميلة في جزر كانغيان، فقد أصبحت المناظر تحت ماء البحر أحد أهم مميزات المنطقة، وهو أحد وسائل الجذب السياحي. فقد تم الاهتمام بحياة الأسماك المختلفة الطبيعية تحت الماء، كما أن هناك منطقة للعب بالاستعمال الدراجات المائية لانزلاق فوق الموج، والتي أطلق عليها حقل نيمو. وفي تلك المنطقة توجد أسماك المهرج بشكل كبير، وكذلك هناك نقطة تعيش فيها أسماك الأسد والتي يجب الحذر منها لأنها ذات سم. ونتيجة لهذا الجمال الخلاب، فقد صنفت جزيرة الجزر كانغيان ضمن أجمل 5 مناطق للمهرجانات في إندونيسيا. للوصول إلى جزر كانغيان انطلاقا في جاوة مثلا، فإن رحلتك تبدأ من موقف الحافلة بوربابايا أو بونغراسي بسورابايا. تركب الحافلة إلى موقف الحافلة سمنب بمادورا من خلال رحلة تدوم 4 ساعات. تم تسجيل سيارة نقل بحوالي 50,000 روبيه أو بجولة حوالي السعر 20,000 روبيه إلى ميناء كاليانغت. وبعد وصولك إلى الميناء تستمر رحلتك عبر البحر إلى جزر كانغيان، فمن خلال القارب السريع يمكنك أن تصل بعد حوالي 4 حتى 5 ساعات أو بركب سفينة فيري خلال 8 ساعات. بعد وصولك في جزيرة كانغيان يمكنك القيام بجولة حول الجزر من خلال ركوب القارب المستأجر بسعر 550,000 روبيه، والذي يتسع حوالي 10 إلى 15 نفر، وقائد الدفعة للقارب كالمرشد في دفعة واحدة. وعليك أن تتأكد من الجو قبل القيام برحلة في شهور أبريل إلى نوفمبر، ولا تنسى أن تعيد نقود نقدا، لأن ليس هناك صراف. وتبدأ رحلتك من سورابايا في الساعة 1 حتى 2 ليلا لتصبح في كانغيان. فإذا كنت مغرما بالسياحة البحرية، فزيارتك إلى جزر كانغيان خيار مطابق، حيث يمكنك هناك ركوب الأمواج والغوص، ولا تنسى أن تعيد أدواتك. إلى هنا يصل برنامج الإذاعة المسي إلى نهايته، فإلى اللقاء للحلقة أخرى، والسلام.
تعريف بثراء الفن والثقافة والسياحة في إندونيسيا يتم من عبر برنامج الافتتان الإندونيسي. ورنا-ورني منوعة الألوان تقدم معلومات عن إنجازات النساء والشباب في إندونيسيا.
أيها المستمع من الأعزاء نلتقي بكم في هذه الحلقة الجديدة من برامج البيتان الإندونيسي الذي يأتيكم من صوت إندونيسيا الإذاعة الخارجية لراديو الجمهورية الإندونيسية. ومن خلال حلقة اليوم نعرفكم على موضوع مهرجان محوي الأمية المدرسية، فأبقوا معنا ضمن برنامجنا منوعة الألوان الذي يصلكم عبر الموجات القصيرة وعبر صفحتنا في الإنترنت www.voinews.id/arabic. احتفت وزارة التعليم والثقافة التي تحتفل بيوم قسم الشباب بمهرجان القراءة والكتابة المدرسية من 28 إلى 31 أكتوبر 2018، وتعد هذه الدورة خلال هذه السنة هي الدورة الثانية. قد اختير موضوع هذا العام تحت عنوان محوي الأمية في بناء المتعلمين مدى الحياة. قد أوضح حميد محمد مدير عام التعليم الابتدائي والثانوي أن الاحتفال بمحوي الأمية يستوعب المتواجدين في المدارس أي الطلاب والمدرسين ومديري المدارس، ونشط محوي الأمية ومدراء حدائق القراءة المجمعة والمنظمات غير الحكومية والأكاديميين والناشرين والمؤسسات الشركة والأبها. افتتح FLS الذي كان مركزا في بلازا إنسان بوزارة التربية والثقافة سنايان جاكرتا صباح الأحد 28 من شهر أكتوبر. الإخوة، في هذه الفعاليات أقامت معارض لمحوي الأمية في منطقة إنجازات إنسان بلازا مبنى كي هاجر ديوانتارا بوزارة التعليم والثقافة سنايان جاكرتا. وخلال المهرجان أقيمت العديد من الأنشطة مثل المناقشات التفاعلية، تدريب مدرسي محوي الأمية، وحفلات التوقيع الكتب وعرض الأفلام. بالإضافة إلى ذلك تم تنظيم مسابقة لمحوي الأمية تنسيقها من قبل كل مديرية فنية. عقدت المسابقة في عدة مواقي حول جاكرتا وبوغور وديبوك وتنغرانغ وبكاسي. بالنسبة لمستوى المدارس الابتدائية، نظمت مسابقة كتابة القصة القصيرة، قراءة الشعر، كتابة الشعر ورواية القصص، رواية القصص. بالنسبة للمدارس الإعدادية، هناك مسابقة قصيرة وشعر حقوق التأليف والنشر ورواية القصص ومناظرة اللغة الإندونيسية. بينما بالنسبة إلى مستوى المدرسة الثانوية، هناك مسابقة القصة القصيرة وحقوق الطبع والنشر الشعرية وحقوق النشر الفكاهية. وفي الوقت نفسه عقدت مديرية تطوير المدارس المتوسطة المهنية مسابقة محلية حول قصة الحكمة المهنية وزاوية القراءة المهنية وحقوق الطبع والنشر للكتب الإلكترونية لقادة الأرخبيل المهنيين وأنماط معرفة القراءة والكتابة المهنية. بالنسبة للتعليم العالي، يتم تنظيم مسابقة قص الشعر وقراءة الشعر وموجز وحق المؤلف الفكاهي وحق المؤلف وقراءة الشعر والكتابة الإبداعية. من من خلال مهرجان محوي الأمية المدرسة من المأمول أن يكون قد تمكن من إثارة الوعي العام بأن محوي الأمية هي جزء من الحياة اليومية، فمحو الأمية ليست جديدة وليست حصرية، فمحو الأمية يتم الاحتفال بها كل يوم. بالإضافة إلى ذلك قال المدير العام حميد أن المهرجان كان قادرا على جسر العلاقات بين المدارس والمجتمعات والأسر في حركات مشتركة، وهي حركات المعرفة القراءة والكتابة من خلال الجمع بين جميع أصحاب المصلحة لمحو الأمية، كما وعد أنه سيتم إنشاء شبكة من معرفة القراءة والكتابة وتعاون سوف يظهرها. من الأعزاء إلى هنا ينتهي لقاؤنا معكم في برنامج منوات الألوان تحت عنوان مهرجان محوي الأمية المدرسة. شكرا لحسن استماعكم وطابت ليلتكم وتصبحون على خير.
أيها المستمعون الكرام، حيثما كنتم سأقدم إليكم البرنامج منوعة الأغاني، والذي سوف نحضركم من خلاله الأغاني المحلية، وفي هذه الحلقة خاصة من أغاني من محافظة جامبي. ولبداية لقائنا نلعب لكم الأغنية بالموضوع كديمون بونكوك، فابقوا معنا ضمن هذا البرنامج لحظة سعيدة. أعزائي المستمعين، قد استمعنا من جديد الأغنية بعنوان كتيمون بونكوك للمطربة نانا سابرينا. هذه أغنية محلية ألفتها يحيى أبي، قصت قصة مرء أصابتهم مصائب كثيرة والإهانة والمسكنة، بالرغم من أنه في آخر بيت من بيوت الأغنية توصي أن ليس في الحياة كلها سعادة أو مساءة، فيتغير الحياة مع العسر يسرا. وبالتالي سنقدم إليكم الأغنية بعنوان سلندانغ مايا.
Selendang, selendang maya, rambutnya merah sebelah tu.
إخواتنا المستمعين قد استمعنا آنفا الأغنية بعنوان سلندانغ مايانغ التي تغنيها لينا كامسان كما أنها من بين الأغنيات المحلية من جامبي فكلمات الأغنية وبيوتها فيه شعار تعني الجهود والسعي في أداء الواجبات كما يؤدي الناس واجباتهم في العمل بالإتقان. أيها الإخوة بالتالي سنقدم إليكم الأغنية بعنوان باتانغ هاري. أيها الإخوة المستمعين، كفى بهذا البرنامج منوعة الأغاني من أغاني محلية من منطقة جامبي، ونتمنى لكم أسعد الأوقات، السعادة والاستماع دائم والمتابعة في برامج صوت إندونيسيا، وإلى اللقاء للحلقة أخرى، والسلام.
نشكركم على وفائكم الدائم للاستماع إلى برنامج القسم العربي التي تأتيكم من RRE World Service South Indonesia.
استمعوا يوميا إلى برامج القسم العربي من صوت إندونيسيا عبر بثنا من خلال الموجات القصيرة بموجة طولها 3.5 كيلو هرتز. يمكنكم إرسال انتقاداتكم واقتراحاتكم الخاصة بك إلى عنواننا البريدي التالي RRE World Service South Indonesia الطابق 4 جلان مردكا بارات رقم 4 جاكرتا إندونيسيا أو إلى العنوان التالي صندوق بريد رقم 1157 جاكرتا 10110 إندونيسيا.
يمكنك أيضا الانضمام في حساباتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي عبر الفيسبوك The Voice of Indonesia وتويتر @voiceindonesia وإنستغرام voice_of_Indonesia. RRE World Service South Indonesia إعلام ربط كرامة.